الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف درسنا في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وإذا كان أحد من الطلاب حفظ ويريد التسميع فيرفع يده لنبدأ بالتسميع، ثم نستأنف القراءة والشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. رفعت إيدك ولا بشاور عليك؟ تفضل. خلي باب وجوب، باب وجوب او باب وجوب صوم رمضان.
قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال: يا رسول الله، اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا. فقال: اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان الا ان تطوع شيئا. فقال: اخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام. فقال: بشرائع الاسلام. فقال: والذي اكرمك لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلح ان صدق، او دخل الجنة ان صدق. قال: حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه الا ان يصوم صومه
الا ان يوافق صومه.
قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد
عن عراك بن مالك
حدثه أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم صومه ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. فإن قاتله امرئ أو شتمه فليقل: إني صائم مرتين، الصيام لي وأنا أجزي به. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجله. الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها.
أحسن. بارك الله فيك. سجل على من يحفظ مرتين. نرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال أخبرني ماذا فرض. فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: ما فرض الله علي من الصوم؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: لا أتطوع شيئا.
والذي أكرمك بالحق.
قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه حتى فرض.
فلما فرض رمضان
ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال: أن عراف بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه فقال حتى فرض رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. توقفنا شيخ.
جيد. نأخذ واحد ثالث، آخر واحد معاً. تفضل. سجل اسمه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: باب وجوب الصوم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه أن طلحة بن عبيد الله أن رجلا أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام وقال
والذي أكرمك
لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق
حدثنا مسدد
حدثنا إسماعيل عن أيوب السختياني عن ابن عمر رضي الله عنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه قال حدثنا قتيبة عن يزيد بن أبي حبيب
أن عراك بن مالك
حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها كانت قريشا تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء
أحسن بارك الله فيك. أريد فقط أنبه يعني الأخوة وخاصة الخطباء الذين يتكلمون على المنابر وغيرهم على قضية اللحن في الحديث يعني إذا كنت لابد أن تلحن فلا تلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا كنت لابد أن تلحن وتخطئ في الكلام العادي وفي الموعظة وفي كلام الناس فلا تلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى عليك أن تقع في من كذب عليه صلى الله عليه وسلم وتأخذ إثم من كذب عليه صلى الله عليه وسلم وهذه نقطة نبه عليها العلم ومن المتقدمين الإمام ابن حبان في صحيحه وكذلك من المتأخرين الحافظ بن حجر فتحاول بقدر الإمكان أن تضبط نص الحديث يعني لا تنصب المرفوع ولا ترفع المنصوب ولا تجر المرفوع أو تنصب المجرور ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي أصيل لم ينطق بها ملحونة أو فيها لحن فأنت إذا لحنت فيها فإنك بهذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فنحاول بقدر الإمكان أنا أعرف أن هذا شيء فيه صعوبة لأن بعض الناس لم يدرس اللغة العربية وبعض والكثير من يعني الناس والشباب يكره النحو ويستثقله لكن من الممكن أن تحبه من أجل أنه سيوصلك إلى إتقان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا لم تكن تحبه من نفسك طبعا فتحبه من أجل ذلك كما كان أنس يتتبع الدباء من القصعة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها ويأكلها فهو ليس له شهية في الدباء وليس له فيها حاجة، لكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء والقرع الكبير قرع العسلي يتتبع الدباء ويأكلها من القفعة، فعل ذلك تسننا أنس رضي الله عنه وأرضاه. فأنت إذا لم يكن لك يعني حاجة في النحو ولم يكن لك فيه شهية فتحاول أن تحتسب وتتقنه حتى لا تلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خاصة اللحن الجلي الذي يعني يغير المعنى وقد يفسده. مع الباب الثاني يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. إما تقول باب فضل الصوم أو باب فضل الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وقلنا هذا القعنبي ابن قعنب شيخ كبير من شيوخ الإمام البخاري من ثقات الأثبات، يحدث عن الإمام مالك بن أنس رأس المتقنين وكبير المتثبتين كما قال الحافظ ابن حجر، عن أبي الزناد واسمه كما قلنا بالأمس عبد الله بن ذكوان القرشي، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة. هذه الكلمة العظيمة الصيام جنة جعلت الحافظ الكبير ابن عبد البر الأندلسي الحافظ الكبير يقول: يكفي في شرف الصيام هذه الكلمة أنه جنة. والجنة معناها الستر والوقاية، جنة معناها الستر والوقاية، يعني الحصن الحصين كما جاء في بعض الأحاديث، جنة وحصن حصين من النار. فالصيام جنة وقاية وحصن حصين. سنعرف الآن وقاية من أي شيء وستارة أو ستر من أي شيء. ما هو متعلق الستر؟ جنة من أي شيء؟ هذه اختلفت فيها أنظار أهل العلم، لكنه من خلاف التنوع الذي قد يكون الجميع فيه على الصواب. منه من قال جنة من النار، وقاية من النار، وقاية من النار، لأنك إذا صمت فأقمت الفرض و قمت بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وترتب على ذلك الأجر العظيم، فإنك بهذا تكون أتيت سببا من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. القول الأول أنه جنة من النار، القول الثاني أنه جنة من الآثام، جنة من الآثام. لماذا؟ لأن الصيام يقلل الشهوة ويكثر الشهوة، والنار كما تعلمون محفوفة بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات، فالنار يكثر الشهوات ويضعفها، وبالتالي فإنه يقلل من الآثام. هذا القول الثاني، وهذا الذي مال إليه ابن الأثير أنه جنة من الشهوات. القول الثالث أنه جنة لما يحصل به من الثواب وتضاعف الحسنات، جنة لما يحصل به من الثواب ومضاعفة الحسنات، فإنك بهذا تحصل حسنات كثيرة وبذلك ترتقي بالجنة في درجات عظيمة بهذا الصيام. وهذا القول مال إليه الإمام القرطبي. والقاضي عياض يرى أنه من النار ومن الآثام ومن غير ذلك، يعني من جميع ذلك ومن غير ذلك. وإذا قلنا جنة من الشهوات يدخل في ذلك المعاصي، فهو جنة من المعاصي، جنة من المعاصي. طبعا كلامنا كله في الصيام الصحيح الذي لم يفسده صاحبه ولم يخرقه صاحبه، فهو جنة من المعصية ومن المعاصي. فإذا سلم للشخص الصيام سلم من المعاصي والشهوات وغير ذلك، فإنه يصح في هذه الحالة ويتحقق في أنه جنة، يعني سترة ووقاية وحصن حصين. وذكروا أن المعاصي عند بعض أهل العلم تفسد الصيام، المعاصي بعامة، يعني يرى ابن حجر أن أي معصية في الصيام تفسد الصيام. فهذه مشكلة الآن لو طبقناها في واقعنا، لأن ابن حجر يحتج بقوله فلا يرفض ولا يجهل، وبقوله كذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فيحتج ابن حزم بهذين الحديثين على أن أي معصية يأتي بها الشخص تفسد صيامه، بناء على قاعدته المشهورة أن كل ناهي عنده يفيد الفساد، يفيد الفساد. وهذه ملحوظة مهمة لمن يقرأ كتب ابن حزم، انتبه لهذا، أن عنده أن كل ناهي يفيد الفساد. الجمهور قال لا، المعصية محرمة وارتكاب المعاصي محرم، لكن ليس كل ما أتى المكلف معصية يبطل بها الصوم، يأخذ الإذن ويكون فعله محرما لكن لا يقتضي ذلك فساد صومه. يعني إذا مشينا على قول ابن حزم في هذا فإننا سنبطل صيام كثير كثير من الناس الذين لا يخلو يومهم من معاصي متكررة، سواء بسماع الأغاني، سواء بواحد يقضي يومه ويقول يقطع نهاره وصيامه بالتفرج على الأفلام السريعة ومسلسلات النساء ونحو ذلك، سيكون فيه إشكال كبير. هناك قول آخر مشهور وهو يعني أضيق قليلا من قول ابن حزم هذا، وهو قول عائشة رضي الله عنها أن الغيبة تبطل الصيام وتفسده، ومال إلى هذا القول الإمام الأوزاعي، يريان أن الغيبة تبطل وتفسد الصيام. يعني واحد قاعد مع واحد تكلم معاه وجابوا وسيلة فلان أو علان وبدأوا في غيبة هذا الشخص، فإنه عند عائشة رضي الله عنها وعند الإمام الأوزاعي يفسد صومه ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء ذلك اليوم. إذن هذا يدلنا على أنه ينبغي ويجب على الشخص أن يحافظ على صومه، يعني إذا أقبل إن شاء الله شهر رمضان فإنك أول ما تمسك لسانك، تمسك لسانك، تربط اللسان برباط. كان حكي عن الصديق أنه كان يضع تحت لسانه يعني حصاة، يعني حتى لا يتحرك لسانه، وكان يقول هذا الذي أوردني المهالك، اللسان صغير، الجرم جرمه صغير لكنه عظيم، الجرائم وكبير الأثام. العلماء تكلموا في مسألة أيهما أرجح وأفضل، الصيام أم الصلاة؟ ذكرنا أن ابن عبد البر يرى من هذا القطع عن الحديث فضل الصيام، فقال حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا هذا الحديث، لكن جمهور أهل العلم على أن الصلاة أفضل من الصيام للحديث الصحيح الصريح، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي حديث آخر الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، إن خير ما يفعله الشخص في يوم وليلته الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث أبي أمامة الذي رواه النسائي، قلت يا رسول الله مرني بأمر أخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني استدل من قال بترجيح الصيام بهذا الحديث. وفي رواية لا عدل له، لا عدل له، لكن المرجح عند جمهور العلم أن الصلاة أفضل. ولا يخفى عليكم الخلاف في حكم تارك الصلاة مسألة المشهورة، مع أنه أيضا في الإسلام ذكر خلاف في تارك الصوم، ذكر خلاف التكفير في مسألة تكفير تارك المباني، ذكره في الإيمان كتاب الإيمان الكبير في المجلد السابع من الفتاوى، وأيضا في الإيمان الأوسط. لكن الخلاف المشهور الأكثر الخلاف في تكفير تارك الصلاة. ثم قال فلا يرفض، ويرفض إما يقال يرفض أو يرفث، يعني فيها الكسر وفيها الضم، الماضي يجوز فيه الثلاثة رفث رفث رفث، يجوز في الماضي الثلاثة الأوجه. وما المراد بالرفث في هذا الحديث؟ إما أن يراد به الكلام الفاحش، الكلام الفاحش البذيء، يعني الصائم ينزه لسانه عن الكلام الفاحش البذيء، وبعضهم خصص هذا الكلام الفاحش بما يتعلق بأمور النساء عامة، أمور النساء الكلام في النساء، وبعضهم خص ذلك بالجماع ومقدماته. ومن الممكن أن تقول أن الرفث في هذا يصح أن يراد به جميع ذلك، إما الكلام الفاحش البريء العام، وإما ما يتعلق بأمور النساء أو ما يعرف الآن بالكلام في المعاكسات ونحو ذلك، أو في الجماع ومقدماته، ويحتمل أن يكون لما هو أعم من هذا. فإذا الصائم ينزه لسانه عن الرفث فلا يليق به وهو صائم ممسك عن الطعام والشراب والشهوة أن يقذر لسانه بالكلام الفاحش أيا كان، ولا يجهل، ولا يجهل يعني لا يفعل شيئا من أفعال الجهال. المقصود بالجهل هنا ليس الجهل يعني عدم القراءة والكتابة، لا، أفعال الجهال كالصياح والصخب في الأسواق والشجار ونحو ذلك، أفعال الجهال التي لا تليق بالمسلم خاصة الصائم كالصياح والسفه والصخب ونحو ذلك. وجاء في رواية سعيد بن منصور ولا يجادل، فلا يرفض ولا يجادل، وهذا الكلام المسلم ممنوع منه حتى في غير رمضان، ينبغي للمسلم عندما يكون في شارعه او في سوقه او في محله ألا يجهل على الآخرين كل شوية شاكل مع واحد ويصطب ويزعى ويصيح وأي أصغر حاجة يقيم الدنيا ولا يقعدها، هذا عموما المسلم ممنوع منه، والصائم أشد منعا من ذلك. فالصوم يا إخوة لابد فيه من السلوك، لابد فيه من السلوك الذي يليق بالمسلم والذي يحدد الآن يحدده الآن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه. ذكر أمرين: المقاتلة والمشاتمة. هل المقاتلة هنا المراد بها القتال فعلا، ويأتي واحد يقاتله، أم يرجع معنى المقاتلة إلى المشاتمة والسباب؟ هذا احتمال ذكره أهل العلم، أنه يحتمل هنا أن يريد المقاتلة السب، لأنه كثير من الروايات جاء فيها ذكر السباب، ففي رواية فإن سابه أحد أو قاتله، رواية أخرى وإن شتمه إنسان، الرواية الثالثة فإن سابه أحد، الرواية الرابعة فإن جهل على أحدكم جاهل، الرواية الخامسة وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه، الروايات في النسائي وابن خزيمة وفي غير الصحيح. فبعض العلم يقول المقصود بالمقاتلة هنا المشابهة أو المشاتمة، ولا مانع أن يقال أيضا المقصود بها المقاتلة، يعني جاي واحد يعتدي عليك يقاتلك، جاء واحد يهجم عليك مثلا يريد المقاتلة، يعني المقاتلة مفاعلة يعني مفاعلة بين اثنين، مفاعلة بين اثنين، مقاتلة يعني في شخصين يتقاتلان. طبعا الصائم لن يقاتل ولكن قد يتهيأ للمقاتلة، يعني قد تحدثه نفسه أنه يريد أن يقاتل هذا الذي يصول عليه. فحدد لك الشرع هنا هذا الأمر العظيم، أن تقول إني صائم. طيب هل تقول هذا في نفسك أم تقولها بلسانك؟ بعض أهل العلم يقولها في نفسه، والبعض يقول لا، بل يقولها لمن يصول عليه ويريد أن يقاتله حتى يكف الشخص هذا عن قتاله، وبعضهم يقول بل يقولها في نفسه وللشخص. لماذا يقولها في نفسه؟ حتى يكف نفسه عن الهجوم على الشخص وعن مقاتلته وعن فعل المقاتلة أو القتال، ويقولها للشخص حتى يكف الشخص المقاتل. وبعضهم يفرق بين الفرض والتطوع لكن بدون دليل، يعني يقول هذا قد يكون في الفرض في اللسان، وفي التطوع يقولها في نفسه لكن ليس عليها دليل أو أثر. فالظاهر أنه يعني لا مانع أن يحدث بها نفسه وأن يقولها للشخص المتعدي عليه الصائم. فإذا شخص أصر جاء يقاتلك وأصر أن على المقاتلة وأنت قلت له إني صائم، ماذا تصنع؟ تدفعه بالأخف فالأخف، يعني متقولش بقى خلاص انت بقى اللي جنيت على نفسك وتجيب السطور وتطير راسه ونفسه، تقول انت والله يعني قلت لك اني صائم وما تسمعش الكلام، لا، تدفعه بالاخف فالاخف. اذا كان يندفع مثلا بدفعه دفعته، اذا كان يندفع بمسكه بامساكه مثلا امساك اليد او امساك جسمه امسكته، وهكذا بالتدريج شيئا فشيئا يدفع الصائل المعتدي عليه بالأخف فالأخف، ولا تبدأ معه بالأشد وهذا في الحقيقة الإخوة فقه لابد لنا من فهمه، فقه لابد أن نفهمه. يعني كثير من الناس ما يعترف بهذا، لا والله ده هو الغلطان، ولو اعتدى علي وقالي سأفعل به كذا وكذا بل سأقسمه نصفين، وقد يكون فعلا قوي هذا الشخص ويصنع ما يقول. فهذا يا أخوة فقه لابد أن انتبه له، وهذا كما ترون هو يعني من أدب علمناه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقولها إني صائم مرة أو مرتين، مرتين أو مرة كما جاء في الأحاديث، إني فليقل إني صائم مرتين، إني صائم أو إني صائم إني صائم. ثم بدأ في نقطة ثانية قوله والذي نفسي بيده، الحديث يقسم صلى الله عليه وسلم بربنا جل وعلا الذي نفوس العباد كلها بيده سبحانه وتعالى، يقسم تأكيدا على أمر عظيم. يعني عندما نسمع هذا القسم نسأل يقسم على أي شيء؟ أكيد القسم هذا بعده شيء عظيم، هذا الشيء العظيم قد يتعجب بعض الناس من سماعه، وأن هذا الشيء هو أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، الخلوف بضم الخاء على الرجع، وبعض العلماء يفتحها لخلوف، هو تغير رائحة الفم بسبب الصيام وترك الطعام. إذا تركت الطعام فترة طويلة فإن هذه الرائحة تخرج من المعدة كما يذكر ابن القيم حتى تتحرك إلى الفم ويصبح الفم متغيرا. هذه الرائحة المتغيرة التي قد ينفر منها الناس وإذا كلمت أحدا فإنه يستكره هذه الرائحة، هذه الرائحة أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. انظروا الآن إلى عدة أمور، الأمر الأول أنها أطيب من ريح المسك. طب ريح المسك في عدد من الأحاديث شبه به ماذا؟ دم الشهيد، اللون لون الدم والريح ريح ليش المسك. فاذا صار رائحة الفم المتغيرة اطيب من ريح المسك معناها اطيب من ريح دم الشهيد، وهذا لا يعني ان الصائم افضل من الشهيد، لا، هذه مفاضلة في هذه الحيثية فقط، ان في الرائحة، المفاضلة هنا في الرائحة، ولا نقول ولا يقول أحد بأن الصائم بهذا هو أفضل من الشهيد، لا، هذه مفاضلة من هذه الجهة. دم الشهيد، الدم اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ورائحة فم الصائم المتغيرة أطيب من رائحة المسك، فهي أطيب من رائحة دم الشهيد. انظر إلى هذا الأمر العظيم في تعظيم أمر الصيام الذي أنتم قادمون عليه، شهر الصيام، شهر التقوى، شهر المبارك، شهر القرآن، انظر إلى فضائله. هذا أمر. الأمر الثاني وهو قوله أطيب عند الله، هذه لو تكلمت عنها أي واحد من الناس حتى ولو لم يكن دخل المدرسة ولا الكلية ولا شيء عادي والحمد لله رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والحمد لله شيء عظيم لا يستشكل هذا الأمر. لكن بعض العلماء الذين يعني درجوا على تأويل الصفات وعندهم حساسية من أحاديث الصفات يقفون عند مثل هذا الكلام ويقول لك ان استطابة الروائح ليست من صفات الله سبحانه وتعالى ولا يجوز ان يوصف فيها لا يصح ان نطلق هذا الامر اطيب عند الله من ريح المسك بل لا بد من تأويل هذا الكلام وان المقصود باطيب عند الله يعني اقرب عند الله واكثر ثوابا او اقرب او اطهر ونحو ذلك من التأويلات التي ذكرها شراح الحديث كالمازري وغيره وهذا ذكره الحافظ في شرح الحديث فتح الباري فتنتبه لهذا تنتبه لهذه التأويلات وتضع عليها في مكانها فتح الباري علامة ان هذه التأويلات كلها مخالفة لعقيدة السنة والجماعة في اثبات الصفات كما وردت على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تأكيد بدون ان نشبه الرب جل وعلا في هذا باحد من خلقه ولا نكيف هذا اما التأويلات التي ذكرها الحافظ وقال انه تحصل له في ذلك ست تخاريج او تأويلات فهي كلها تأويلات باطلة لا تصح فالصواب في هذا ان يترك الحديث على ظاهره وعلى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى اللائق به بدون تشبيه وبدون تكييف وكما قلنا لو انت قلت هذا الحديث للعوام بدون ما يكون في اذهان شيء عن التأويل ونحو ذلك فانهم لن يستنكروا هذا ولن يستثقلوا هناك نزاع بين العز بن عبد السلام والامام ابن الصلاح في هل ذلك يكون في الدنيا اطيب عند الله من ريح المسك العز بن عبد السلام يقول اطيب عند الله يعني يوم القيامة يعني هذا الفضل يظهر يوم القيامة يعني يقصد في الثواب والحافظ بن الصلاح يرى ان ذلك في الدنيا ثم قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وفي رواية في الموطأ يذر شهوته الى اخره كما ترون هنا يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي الضمير هنا يعود على من؟ على الله جل وعلا ولم يسبق في هذا الحديث الذي معنا في هذا الباب ذكر ان هذا من قول الله جل وعلا لان البخاري لم يسقه باللفظ الذي ذكره بعد عدة ابواب قال الله تعالى الصوم لي وانا اجزي به فذكره بعد ستة ابواب ان هذا من قول الله جل وعلا قال الله تعالى او يقول الله تعالى الصوم لي وانا اجزي به ونضيف هنا ملحوظة مهمة بان اذا جاء في الحديث قال الله تعالى فإنه يعرف الحديث القدسي والحديث القدسي عند كثير من شراح الحديث وشراح المصطلح يقولون بأن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله وهذا الكلام غير ما عليه أهل التحقيق ف فإن المحققين على أن الحديث القدسي لفظ ومعنى من الله سبحانه وتعالى، لأن نص الحديث هكذا، قال الله تعالى، يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، فهو من قوله سبحانه وتعالى. وهذا صاروا عدد من مشايخنا كالشيخ عبد المحسن العباد ومحدث الحجاز الشيخ حماد الأنصاري وغير هذين، أن الحديث القدسي لفظ ومعنى من الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما يذكر في عدد من كتب شراح الحديث كالنووي وغيره، لأن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله سبحانه وتعالى. يطرق طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الحافظ ابن حجر أشار لنقطة جميلة يعني موجودة في هذا العصر في اسم آخر وهي موجودة في عصره، يقول يفيد أو يريد أن ينبه بهذا على قضية الإخلاص من أجل، يعني يصوم لله لا يصوم لغرض آخر. فهل في حد يصوم لغرض آخر؟ الحافظ يقول لغرض آخر كالتخمة، عارفين التخمة، واحد يصوم عشان يخف اللي هي الآن الرجيم، يصوم من أجل الرجيم، وهذا فعلا نوع من الصيام موجود الآن عند الأطباء، لكن عندهم الصوم 40 يوما، صوم الصوم الطبي هذا 40 يوما، لكنهم لا يجعلون الشخص يعني يمسك عن الطعام والشراب طول طيلة اليوم، لا، يجيزون له شرب الماء، شرب الماء. لكن لو فرضنا هذا الشخص يعني يمسك تماما من الفجر الى المغرب بغرض ترك السمنة وتخفيف الوزن والرجيم، فان هذا الصيام لا يطلق عليه انه صوم شرعي، لا يصح القول بانه صوم شرعي، بل صيام الصحة، يعني لا يترتب عليه براءة الذمة اذا كان صوم واجب او نذر، ولا يترتب عليه ثواب ايضا، واحد يصوم عشان تخسيس او السمنة. فالحافظ اشار لهذه المسألة بقضية لو كان ترك المنفورات، يعني ترك الطعام والشراب والنكاح لغرض التخمة، الغرض آخر كالتخمة، لا يحصل للصائم الفضل المذكور، لأن المقصود هنا كما جاء في الحديث من أجل يذر أو يترك طعامه وشرابه من أجل. نعم.
الله
الله الرحمن الرحيم. فالصيام لي وأنا أدري به أضافه إلى نفسي سبحانه وتعالى للتنبيه على مسألة الإخلاص، هذه مسألة. الأمر الثاني، أهل العلم يقولون جميع العبادات له سبحانه وتعالى، جميع العبادات له، فلماذا خص الصوم من بين تلك العبادات بأنه له؟ الصلاة له سبحانه وتعالى، والزكاة والحج ونحو ذلك. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى 10 أقوال، يعني تخاريج لهذه المسألة، بعضها يعني ضعيف، وأحسنها أو منها أن الصوم لا يقع فيه الرياء، لا يقع فيه الرياء، لأن الصوم شيء خفي لا يقع فيه الرياء. الحافظ يقول بالفعل، لكن ممكن يقع بالقول، يعني واحد يكون قاعد بين الناس يقول والله ده النهارده أنا صايم وأنا بصوم على طول وأنا كذا وأنا ما أترك الصيام، ويقصد التسميع. فالصوم لا يقع فيه الرياء بالفعل، لأن هو إذا حب أن هو يأكل يستتر ويأكل بدون أن يراه أحد، لكن قد يقع فيه الرياء بالقول. فهذا القول الأول في لماذا أضاف الله جل وعلا الصيام إلى نفسي، الصيام لي. القول الأول أن الصوم لا يقع فيه الرياء، والاعتراض هنا أنه لا يقع فيه الرياء بالفعل لكنه قد يقع فيه القول. القول الثاني أنه أحب العبادات إلى الله جل وعلا، ولكن عرض ذلك بحديث إن خير أعمالكم الصلاة، إن خير أعمالكم الصلاة. فبنص هذا الحديث أن الصلاة خير الأعمال. بعضهم قال الإضافة هنا للتشريف، قول الثالث أن الإضافة للتشريف والتعظيم، أن الإضافة للتشريف والتعظيم، كبيت الله وناقة الله وكناقة الله، مع أن كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن أضاف هنا للتشريف والتعظيم. التخصيص هنا والإضافة تقتضي التشريف، ولا فجميع المخلوقات له سبحانه وتعالى. القول الذي بعد ذلك أن الصيام لم يعبد به غير الله، بخلاف باقي العبادات، لكن قد يقال بأن يوجد من الناس من يعبدون النجوم والكواكب ويمسكون لها، ويمسكون عن الطعام والشراب تقربا إلى هذه النجوم والكواكب. يعني وجد هذا قبل الإسلام وبعد الإسلام، وجد من يتقرب إلى النجوم والكواكب بالإمساك عن الطعام والشراب. القول الخامس أن جميع العبادات يوفى العباد منها، مظالم العباد إلا الصيام، لكن هذا أيضا ينقله الحديث الذي تحفظونه جميعا، أتدرون من المفلس؟ وذكر أن المفلس من يأتي لصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فنص الحديث أنه حتى الصيام يختص منه من مظالم العباد. القول الأخير يعني من هذه الأقوال أن الحفظة لا تكتب الصيام، أن الحفظة الذين يكتبون الحسنات والسيئات لا تكتب الصيام لأنهم لا يرونه. وهذا القول أيضا منقوض بأن بحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات،
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فمجرد الهم هم الإنسان وعزم الإنسان على فعل الحسنة تكتب له حسنة إذا كان عنده عزم فعلا أنه يفعل هذه الحسنة. الصيام لي وأنا أجزي به، هذه تلخص الأقوال التي ذكرها الحافظ على قوله الصيام لي وأنا أجزي به. جاء في الحديث، يعني هذا الحديث الذي معنا، والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. هل الحسنة بعشر أمثالها من غير الصيام، ولا حتى الصيام الحسنة بعشر أمثالها في العدد، لكن ثواب الصيام استأثر الله جل وعلا به؟ هذا محتمل، يعني محتمل أن تكون الحسنة بعشر أمثالها في جميع الأعمال والعبادات إلا الصيام، فإنه لا يعلم أحد مقدار التضعيف، يعني كم سيضاعف أجر الصيام، هل إلى 700 أو أكثر من 700، الله أعلم. هذا أحد تفسير الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لا يعلم مقدار تضعيف ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يقال أن الحسنة في الصيام بعشر أمثالها في العدد، لكن ثواب هذه العشر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير أيضا وارد واحتمال وارد. إذن فهذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الصيام، ويدلنا كذلك على الأدب الذي ينبغي فيه، ينبغي أن يكون عليه الصائم، وأن الصائم ينبغي بدخول رمضان أن تتغير حياته وأن يتغير يومه، ولا يكون يوم فطره كيوم صومه، ولا يكون يوم فطره كيوم صومه. لابد أن يكون في فرق بين الصيام وغير، وشهر رمضان وشعبان، هو المفترض أن المسلم يلتزم بهذا طيلة العام، لكن لو فرضنا أنه مسرف على نفسه طيلة العام فينبغي أن يأتي في هذا الشهر العظيم ويغير حياته، ولا يترك نفسه هكذا يعني بدون تغيير وبدون جديد في الصيام، ويستغل هذا الشهر العظيم في التوبة النصوح وفي تغيير حياته. ربما يخرج من هذه المدرسة، مدرسة الصيام، بثوب آخر غير الذي دخل به، ربما تتغير حياته كلها بسبب الصيام وبسبب القرآن وتلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم وما يكون في هذا الشهر المبارك من العبادات. فهذا الحديث القدسي لابد لكل واحد منا أن يتأمله بينه وبين نفسه. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط أو لا يجهل، فإن سابه أو قاتله أو شتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم، ويذكر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به، يترك أو يذر طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هل الذي يجلس أمام التلفاز طول اليوم يتفرج على الأفلام والمسلسلات ويقلب بين القنوات ترك شهواته لله سبحانه وتعالى، هو ترك الطعام والشراب، نعم ترك الطعام والشراب نعم، لكن هل ترك الشهوة لله سبحانه وتعالى؟ هل تركها من أجل الله؟ قل لك والله أني أعمل إيه، أني أقضي أوقات وأوقات الفراغ وعود السلة، السلة يا أخي دي تلاوة كلام الله جل وعلا، اختم القرآن كل 3 أيام أو كل أسبوع مثلا، أو ضاعف الذكر، أو تحرك بعمل ينفعك في الدنيا أو الآخرة أو ينفع للمسلمين، لكن لابد أن يضع خطا تحت هذه الكلمة، يترك أو يذر طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإن الذي يستمع إلى الأغاني في رمضان ويتفرج على الأفلام والمسلسلات والنساء والزنا والخنا، فإن هذا لم يدع شهوته لله. ونسوق له حديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الصوم كفارة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر.